எல்லாம் பில்லா العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم فديت الحسين بما أستطيع طريدا من البلد الطيب فراح يودع قبر النبي وقد أسدلت ستر الغيغب وصلى هناك صلاة الوداع ونام فلا خيال النبي وفي عالم الخلق لما رأى بكى خيرة الخلق من يعربي ونادى عليك حبيبي حسين بلغت غنى غاية المأرب كأني أراك قتيل الطفوف بسيف خنان أبقع أجرب ويا فتك شمر الخنا بالحسين فمن عجب للذي أعجب وهل عجب مثل رأس الحسين على الرمح يتلو ولم يتعب. وراح إلى جنة في البقيع سليل الأكارم من يثرب وعاد سريعا لقبر البتول. ومدمعه الغيث كالصيب فلا حزن يعدل حزن الحسين على الخلق خط ولم يكتب. آخ من وصل القبر العالمة. يلا وياي. آخ من وصل القبر العالمة دمعة من عينه على خده هما وصاح يلي بالضرب متألمة قومي وادعيني يا يما بالنحي. واتجى فوق القبر من حسرته. صور حال الحسين. واتجى فوق القبر من حسرته ظل ودع غاو تجري مدري وش حالته لمن سمعته. معلوم أم حسين نادت يا غريب يا حبيبي دموع من عينك تسيل وانا يا ولادي وقلبي يا ولادي على مصابك جريح تروح يا ابن الكربلاء وتبقى ذبي. هناك يا ابن عليك باشق للجد ابا عبد الله انظرك يا حسين عاري بالرمي مخضب بدمك ولا عندك غسيل يا ضو عيوني وبناتك عالهزيل وانت جسمك بالثرى مرمي سليل. صاح يما والدمع بالخد سار لا وصلتي كربلاء وشفتي الحال يا المصون على الجسد سوي ظلام يا المصون على الجسد سوي ظلال وستريني يما عن حر الكثير. وإذا الحسين يتكلم مع الزغرة يا مكسور ضلعك يا حزينة إيه عزيزك لفما تنظرين قعدي وسمعي لا ونينا وياي وكسر الضلع لا كسر الضلع لا تذكرين يا زغراء يا زغراء ينادي ودمعات تجري يا بنت النبي خير البريه انا شايل الاراضي الغار ونصبي على مصابي عزيه نصبي على مصابي عزيه صاحت يا حسين يا ابني يا حبيبي هذه طلعتك من غير طيبي اما تجي لو شوق ولكنما الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون لا نبالغ في القول إذا وصفنا الوقت الراهن الذي نعيش فيه بعصر التكدس الإشكالات والشبهات والمغالطات إلى درجة صار كل مدع لثقافة يحمل دينا لوحده فضلا عن الجماعات التي يشد بعضها بعضا بالإشكالات والمغالطات والشبهات والغريب في الأمر ومما يستدعي النظر والتفكير أن كل شبهة تطرح يستدل عليها بآية من آيات القرآن الكريم وكأنهم قد تناسوا الحكمة العلوية العظيمة في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قال وهذه التفتوا لهذه الرواية احفظوها جيدا كم من ضلالة زخرفت بآية من آيات الله كما يزخرف النحاس بالفضة المموهة شبهة مغالطة التباس
ولكنه يموّغ ويروّج من خلال ماذا؟ خلال آيات قرآنية. إذا كان فيما سبق في عصور المسلمين السابقة تظهر فرقتان إسلاميتان تتنازعان في بعض العقائد أو الأحكام، فالآن التشتت على مستوى العقائد، على مستوى الأحكام، على مستوى الرؤى لا حصر له. ولعل آخر من آخر الشبهات التي يتنادى بها المثقفون والمجددون هذه الأيام، شبهة يرتفع بها أكثر من صوت، هي شبهة خرافية، تعبيرهم يعني خرافية عذاب القبور. يرتفع أكثر من صوت ثقافي يقول ما درجنا عليه وما سمعناه من الدعاة والمشايخ طول هذه السنوات من أن في البرزخ نعيما وجحيما ما هو إلا خرافة. لا يوجد عليها شاهد من القرآن الكريم. كيف عرفتم أن عذاب القبر، نعيم القبر خرافة؟ قالوا بفضل التدبر في آيات القرآن. لم نجد ولا آية واحدة يمكن أن يستدل بها على ماذا؟ على حقيقة عذاب القبور أو نعيم القبور. هنا نحن من حقنا أن نتساءل، تفت معي. التساؤل الأول، من الذي خول لكم أن تستنبطوا عقائد وأحكام الإسلام من القرآن معزولا عن الحديث؟ من الذي روج لكم أن المصدر الوحيد للعقائد والأحكام هو القرآن؟ لا نختلف أن القرآن الكريم المصدر الأول، ولا نختلف أن القرآن الكريم هو المرجع الأول، لكن من الذي بأي دليل، بأي مسوغ طرحتم الأحاديث من مصادر التشريع الديني العقائدي أو في الأحكام والمعاملات من أين؟ التساؤل الثاني، هل عرفتم وأنتم تتدبرون في القرآن، هل ميزتم بين محكمات القرآن ومتشابهات القرآن؟ وبالتالي إذا رفضتم عذاب القبر ونعيم القبر بناء على آيات محكمة وليس بناء على آيات متشابهة، هذا علم قائم بنفسه في نظرية معرفة القرآن وعلوم القرآن، هل لكم خبرة بهذا المجال وهذه القاعدة حتى يمكن أن تحكموها في الحكم على هذه المسألة؟ التساؤل الثالث، التفت معي، سؤال مهم وأساسي، من هي المرجعية التي تستقون منها مثل هذه الأفكار؟ لأنه الغريب عندما تنبثق شبهة تجد أن أصوات تتعالى فيها في نفس الزمان في نفس الوقت. ألا يحق لنا أن نتساءل هل هناك جهة معادية مضادة للقرآن فكرا وعقيدة هي التي تروج مثل هذه الأفكار؟ قد يقول لي قائل، التفت، قد يقول قائل مسألة عذاب القبر أو نعيم القبر مسألة عقائدية فرعية تفصيلية، فما دخل المناوئين وأعداء الدين بإسقاطها؟ ولو أسقطوها، لو أسقطوا عذاب القبر أنه لا يوجد عذاب قبر ولا نعيم قبر، هذا ماذا يضر العقائد الأصلية، القيامة، المعاد، النبوة، العدل؟ ما هي مصلحة أعداء الدين الفكريين في التدخل في مثل ماذا؟ مسألة عذاب القبور. هنا بالالتفات يمكن أن نجد جهات كثيرة تحرض هؤلاء على الدخول في مثل هذه المسائل. التفت معي، كيف أنكروا؟ الجهة الأولى، كيف أنكروا عذاب القبر؟ أنكروا عذاب القبر من خلال منهجين. المنهج الأول، القراءة المتشابهة لطائفة من آيات القرآن، هذا منهج، يقرؤون القرآن يفسرونه تفسيرا أحاديا. المنهج الثاني بعزل الروايات عن ماذا؟ عن القرآن. أساسا نفس الذين يقولون بخرافية القبر يقولون اتركنا عن الروايات. هذان المنهجان يعني قراءة طائفة من الآيات وغض النظر عن الباقي، أو قراءة القرآن معزولا عن الأحاديث، لو تم لهم في مسألة خرافي في مسألة عذاب ونعيم القبر، أليس هذا المنهج سيسري إلى المسائل الأخرى؟ فمن مصلحة أعداء الدين أن يروجوا لمنهج خاطئ إذا قرأ به القرآن وقرأ به الدين، أنتج لنا دينا جديدا. الأمر الثاني وهو أمر مهم، إذا أنكروا، إذا تم إنكار عقيدة عذاب القبور ونعيم القبور، التفت، والحال أن هذه العقيدة من العقائد المسلمة في أذهان المسلمين، ما الذي سيترتب؟ سيترتب في ذهن كل مسلم أنه ما دام هذه العقيدة الواضحة قد سقطت، ألا يمكن أن تسقط أيضا عقائد أخرى واضحة ومسلمة عندنا؟ تفتوا جيدا، قد يكون الإشكال في مسألة تفصيلية، ولكنهم يشرعون مسيرا جديدا. إذا هي المسألة مسألة عذاب القبر المسلمة المطبق عليها تزلزلت وسقطت، ما الذي يضمننا أن المسائل الأخرى لا تسقط ولا تتزلزل؟ الجهة الثالثة وهي مهمة، تفت جيدا، هذه المسألة مسألة تعدد عوالم العقاب وتعدد عوالم الثواب لها داعوية عظيمة في حفظ الروحية السلوكية للمؤمن. يعني أنت إذا قلت للمؤمن أنت في كل عمل حسن أم سيء تواجه عدة عوالم من العقوبات، عقوبة معجلة في الدنيا، عقوبة عند الموت، عقوبة في البرزخ، عقوبة في عالم الرجعة، عقوبة في عالم القيامة. هذا ماذا يصنع؟ يخلق وعيا ويقظة سلوكية كبيرة، يضخ الوعي ويضخ الحذر في المؤمن. بينما لو قلت له أنت في عالم الدنيا مسكوت عنه، وأنت في عالم القبر نائم، والذي ستناله على الأعمال إنما هو في أي عالم؟ عالم القيامة. أيهما يخلق داعوية الحذر وأيهما يدفع للاستقامة أكثر؟ تعدد مراتب العقاب وتعدد مراتب الثواب أو وحدانية الثواب والعقاب؟ ومن مصلحة الأعداء، لأنهم عندما يحاربون المسلمين لا يحاربونهم فقط على مستوى العقائد وإنما حتى على مستوى السلوكيات، لا يريدون أناسا أخرويين، يرتبون حياتهم بناء على العوالم التي ستأتي عليهم. إذن فالتفتوا جيدا دائما وأبدا ليكن أفقنا واسع. لا تقول أنها مجرد شبهة، مجرد إشكالية، مجرد قول صدر من مثقف. أنا أقول إذا التفتنا وتعمقنا نجد كثيرا من الربط بين الأقوال التي والأفكار التي تنشر وبين وجود جهات تضخ تلك الأفكار. هنا تعالوا معنا لمسألة مهمة. المسألة هي تاريخية إشكالية عدم عذاب القبور. هل هذه الإشكالية جديدة؟ أنا بكم وياي على يعني كم حلقة حتى هذه الشبهة كلها تزال. إشكالية عذاب القبور جديدة أم قديمة؟ الذين الآن يغردون على هذه الإشكالية ويتنادون بها يظنون أنهم أحدثوا صدمة عقائدية لا سابقة لها، وأنه بفضل المتدبرين الجدد وقفوا على شبهة خرافية عذاب القبور ولم يسبقهم أحد إلى ذلك. والحال أنهم لو قرأوا في كتب صراع العقائد لوجدوا أن هذه الإشكالية قديمة. انظر إلى كتاب الاقتصاد للشيخ الطوسي من أعلام القرن الخامس. يقول الشيخ الطوسي: أنكر قوم عذاب القبور، فمنهم من قال باستحالته ومنهم من قال أنه قبيح. جماعة أنكروا عذاب القبر وقالوا محال، وجماعة قالوا لا مو محال لكن أن يصدر من الله هو خلاف العدالة الإلهية. الشيخ الطوسي قال: والإجماع القائم على وقوع عذاب القبور يدل على عدم الاستحالة بل يدل على حسن عذاب القبور. ثم أجاب عن شبهة الاستحالة قال لعل الذي قال أن عذاب القبر يستحيل لأن الإنسان في القبر ميت، فكيف يعذب الميت؟ قال ولكن لا يوجد أحد من العلماء يقول أن الميت إذا وضع في قبره يبقى ميتا، وإنما له حياة شنو؟ حياة برزخية قبرية. ألا أتوقف عند إشكالية العدالة؟ أحد الأساتذة المصريين طرح إشكالين على عذاب القبور. قال إذا قلنا بعذاب القبر فإن ذلك خلاف العدالة الإلهية. كيف؟ قال أولا إن الميت العاصي يستحق عذابا واحدا في عالم واحد، فإذا عذبته في القبر ثم تعذب في القيامة هذا خلاف ماذا؟ خلاف العدل. فإذا حتى يكون الله عادلا لابد أن يكون عالم العقاب شنو؟ واحد. لو كان عالم الثواب متعدد هذه رحمة إلهية لا إشكال. الإشكال على ماذا؟ على تعدد عوالم العقاب. كيف نرد على هذه الشبهة؟ هل أن تعدد عوالم العقاب خلاف العدل أو ليس كذلك؟ هنا نقطتان. النقطة الأولى إن التحقيقات التي وقف عليها علماء الكلام من القرآن، وهذا كثير من الناس لا يلتفت إليه، أن العقاب في العوالم الآتية إنما هو عبارة عن تجسم أعمال العصاة. هذه نظرية قائمة عليها شواهد من القرآن والروايات لا عد ولا حصر. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هي أعمالكم ترد إليكم. شنو يعني أعمالكم ترد إليكم؟ قالوا إن كل عمل يتجسم بحقيقته في وجود العاصي، لكن لأنه في الدنيا هذا البدن يحجزه عن الالتفات لحقيقة الأعمال، لأن الدنيا عالم ظاهري، فإذا ذهب إلى تلك العوالم، عوالم التجرد من البدن، ماذا يحصل؟ يلتفت إلى حقائق أعماله التي تجسمت. التفت معي. فإذا كان العاصي يعاقب بمجسمات أعماله فأعماله هي التي تعاقبه في القبر، وهي التي تعاقبه وين؟ في القيامة. وتعدد العقاب مو بفرض فارض وإنما بذات العمل وقابلية العمل. وأمر آخر مهم لم يلتفت إليه هؤلاء، وهو أن تعدد عوالم العقاب أساسا في مصلحة الإنسان وفي مصلحة العصاة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم تكلم عن الهول العظيم لعذاب الآخرة، ولكن جاءت عذابات العوالم السابقة على الآخرة لتخفيف شنو؟ عذاب الآخرة. فالبعض إذا كانت ملكات المعصية غير راسخة فيه فربما بعذاب القبر يتخلص منها، فإذا جاء للقيامة لا يعذب. وبعض الذين رسخت فيهم الملكات يحتاجون إلى تعدد عوالم، يعاقبون في القبر ويعاقبون في القيامة، وقد يخف عليهم عذاب القيامة. إذن هذا الإشكال على العدالة يسقط. الإشكال الآخر، التفتوا، قال لو كان هناك عذاب في القبر لكان خلاف العدل. لماذا؟ قال لأن أزمنة موت البشر مختلفة. فتصور أن شخصا مات قبل 1000 سنة ومات شخص الآن، وكلاهما بنفس المعصية، وعذبا في القبر إلى يوم القيامة. لما يحشر إلى القيامة يكون أحدهما قد تفاضل في العقوبة بكم سنة؟ ب1000 سنة على الأرض. عذاب القيامة عذاب في نفس اللحظة، لكن عذاب القبور شنو؟ مختلف في الزمان، واختلاف في الزمان هذا خلاف العدالة. كيف نجيب عن هذه الإشكالية؟ الجواب الأول، إنه يمكن جبر اختلاف الزمان بتخفيف العقوبة الأخروية. يعني الذي زاد عليه زمان عذاب القبر ماذا يفعل له في عالم الآخرة؟ يخفف عليه عذاب الآخرة. هذا ممكن، جبر الزائد هنا بالناقص هنا. الأمر الآخر الذي لابد أن نصر ونؤكد عليه، أن العذاب بمجسمات الأعمال هي التي تعذب الإنسان. فإذا طال به أو نقص، كل العلة وكل الملاك في أعماله، في معاصيه، في ملكاته، وليس عذابا مفروضا من الله تبارك وتعالى. إذا عرفنا هذا، تعبتكم؟ تعالوا معنا الآن للبحث الأساسي، نطرح منه مقدارا اليوم، وغدا إن شاء الله نكمل البحث. ما هي النظريات في مسألة عذاب ونعيم القبور؟ هناك نظريات ثلاث. نتكلم عن نظرية النفي اليوم، النظرية التي تنفي عذاب القبور وتقول لا يوجد عذاب قبر. هذه النظرية لا تجد فقيها معتبرا ولا مفسرا مشهورا يقول بها إلا المفسر الشعراوي. وأنا بحثت في كتب الشيخ الشعراوي وفي محاضراته، وجدت له رأيين. الرأي السابق في محاضراته كان يعتقد بعذاب القبر، كان يقول بعذاب القبور، وأن العذاب متنوع، منه في عالم الآخرة ومنه في عالم القبور. لكن لشبهة بعد ذلك وقعت له من آية واحدة جعلته يغير التفسير في كتابه المعروف تفسير الشعراوي، فقال إنه لا يوجد عذاب في القبر، يعني أن الناس في القبور يدخلون إلى النار هذا غير موجود. وقال في مقطع مرئي له في آخر حياته قال إن العقاب بعد الحساب، والحساب إنما هو في عالم القيامة، إذن لا يوجد عقاب في القبر. أيضا من الذين قالوا بهذه النظرية التي تنفي عذاب القبر جماعة من الأفندية المثقفين، أساتذة مصريين، الكاتب السوري المعروف محمد شحرور، شيخ من الشيعة ذو آراء شادة وشطحات لا نهاية لها، شيخ واحد، وإمام جمعة من السنة أيضا نفى عذاب القبر. تعالوا معنا إلى أقوى دليل طرحوه على نفي عذاب القبر. أقوى دليل عندكم ما هو؟ أقوى دليل آية عرض آل فرعون بعد الموت على العقاب. آية قرآنية تتكلم أنه بعد أن مات آل فرعون عرضوا على العقاب، على العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كل هؤلاء الأسماء الذين عددتهم لكم يتفقون على أن هذه الآية تنفي عذاب القبر، لكن كل واحد فهمها فهما خاصا. شعراوي ماذا قال؟ شعراوي قال إن العذاب على أسلوبين، إما بعرض ما سيعذب فيه، وإما بالإدخال في نفس العذاب. والآية قالت عندما يموت آل فرعون يدخلون أو يعرضون؟ يعرضون، والعرض يعني ما يدخلون، إذن لا يوجد عذاب. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد. إذن الذي يجري في عالم القبر حسب كلام الشعراوي مجرد عرض، يعني يؤخذ بالميت ويعرض عليه مكانه، يقال له إن هذه النار تنتظرك في الآخرة. أما بعض الأساتذة المصريين قال لا، العرض حقيقي وفيه عقاب، ولكن الآية خاصة بقوم فرعون، لا نستطيع أن نعممها لكل الموتى العصاة. هذه آية خاصة بآل فرعون، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نقول له ما هي الخصوصية؟ هناك كثير من العصاة يماثلون آل فرعون في المعصية، والتاريخ حافل بمن غلبهم معصية وجريمة، فلماذا هم يعذبون في البرزخ دون غيره؟ القول الثالث في الآية في تفسير الآية قال به شحرور وشخص آخر اسمه عدنان إبراهيم، قال معنى عرض آل فرعون على النار يعني أن البرزخ نوم ومنام، ولأن النائم يرى كوابيس ويرى رؤى
ويرى أحلام، فالقبر كله من بدايته إلى نهايته نوم. فإن كان الإنسان صالحا يرى رؤى شنو؟ مفرح. وإن كان عاصيا يرى كوابيس. ما هي هذه الكوابيس؟ قالوا يرى موقعه في عالم النار. إذن النار يعرضون عليها، يعني في منامهم، في نومهم، في كوابيسهم. عند هذه النقطة التفتوا معي، تلتفتون للفارق الكبير بين تفسير هؤلاء المثقفين وبين تفسير أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، يعني. وتكتشف حقيقة ما قاله الإمام الصادق عليه السلام عندما قال لسائلين سألا شرقا أو غربا فلن تجدا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. هؤلاء المثقفون قرأوا في روايات الإسلام أن في القبر منام، وهذا صحيح موجود في روايات النبي صلى الله عليه وآله وروايات الأئمة، لكنهم حملوا نوم عالم القبر على نوم شنو؟ عالم الدنيا. أليس نوم عالم الدنيا مصاحب أو مصاحب بالكوابيس؟ قالوا أيضا المنام في عالم القبر شنو؟ مصاحب بالكوابيس. والحال أن عالم الدنيا عالم تعلق الروح بالجسد، وهذا النوع من التعلق هو الذي يحدث الكوابيس، بينما في عالم القبر عالم تجرد، تنام الروح. بأي معنى؟ شوف رواية أهل البيت، إذا أدخل المؤمن إلى قبره قيل له نم نومة العروس في خدرها. شنو يعني نومة العروس في خدرها؟ العلماء قالوا وبشواغد الروايات، يعني أن الروح تذهب إلى نعيمها أو الروح تذهب إلى جحيمها. تعبير الرواية نوم في القبر، نوم لا حلم فيه، وإنما فيه حقائق، وفيه رحيل لمشاهدات عالم البرزخ. هذه حقيقة نوم القبر، وليس هو نوم مصاحب برؤى وبكوابيس كما ظن هؤلاء. التفتوا معي النقطة الأخيرة، نفس الآية التي استدلوا بها على نفي عذاب القبر عند المثبتين يعتبرونها من أقوى الآيات الدالة على عذابه، اللي هي آية شنو؟ عرض آل فرعون على النار. هذه الآية فيها أمران مهمان. الأمر الأول، ورد فيها لفظ غدواً وعشية. الغدو والعشي من صفات الآخرة أو من صفات الدنيا؟ تفت معي جيدا. إذن القبر الذي سيدخل له الإنسان هو من عالم الآخرة أو من عالم الدنيا؟ إذن بشهادة هذه الآية تعريف البرزخ أنه عالم دنيوي وليس عالما أخروي. النقطة الثانية،
لماذا قال بعد الموت يعرضون على النار وفي القيامة يدخلون في النار؟ سيد العلامة الطبائي قال هذا دلالة على الفرق بين عذاب البرزخ وعذاب الآخرة. عذاب البرزخ أخف من عذاب القيامة. عذاب القيامة بنفس الوقوع في النار، أما عذاب القبر فهو بالإحراق والعذاب عن بعد. ولذلك موضوع مهم في القرآن، الصفات الحية للنار، هذا موضوع مستقل. إذن معنى عرض آل فرعون على العذاب عذاب ولكنه من بعد. ثم التفت، هناك نكتة أساسية، لماذا لم يقل أن النار هي التي تأتي وإنما قال هم يعرضون على النار؟ لماذا؟ لأن النار في عالم الآخرة نار قد تكاملت في ناريتها، فكيف ترجع إلى البرزخ؟ البرزخ عالم أقل تكامل من عالم القيامة. إذن حتى يعذبون لابد هم يعرضون على النار وليس النار تأتي له. والقرآن الكريم كما سنبين إن شاء الله، والروايات بما لا مزيد عليه، على ثبوت عذاب ونعيم القبور، وخصوصا روايات الأئمة سلام الله عليهم، روايات أكل البيت عليهم السلام، أكدت ونوخت وخوفت من عذاب القبور. وعدنا في رواياتنا أن الذي يوالي عليا ويتبرأ من عدوه ويقول بحلاله وحرامه إن كان عليه ذنوب يعذب بها في القبر ولا يسأل عنها في يوم القيامة. أما أعداؤهم الذين نصبوا لهم العداوة فلهم مراتب عظيمة في عوالم مختلفة من العقاب ومن العذاب عند في الدنيا. شوف، انظر إلى كتب تكلمت عن عقاب أعداء الحسين في دار الدنيا وعند نزع الروح وفي البرزخ وفي الكرة وفي يوم القيامة، لأنهم خلفوا الإمام وراء ظهورهم. بل طردوه ومنعوا عليه آفاق الدنيا، وبلغ الأمر بالحسين سكينة تقول: خرجنا من المدينة وليس أحد أشد خوفا منا أهل البيت. خرج من المدينة وخلف محمد، خلف العليل، خلف أم البنين،
رواية تقول أن العليل كانت نائمة لعلتها لمرضها، سيقظت في جوف الليل وإذا بها لا تسمع صوتا ولا ترى شخصا، صارت تتفقد الدور، وقفت على دار الحسين. من العادة إذا وقفت على باب دار الحسين تسمع أصوات التهجد، فما سمعت الصوت، نادت أبا حسين ما أجابها، فتحت الباب ودخلت وإذا بالدار خالية. أسرعت إلى دار عمها أبي الفا، لم تسمع صوت، نادت عم عباس ما أجابها، وإذا بالدار خالية. ذهبت إلى دار الرباب فتحتها، لم تجد أحدا، تخطت إلى أن وقفت على منام أخيها الرضيع، لما وجدته خال وضعت يدها على قلبها. وخرجت تتصفح الدور، تقف من دار إلى دار، تنادي يا دارهم، والله يا دارهم لكثر عتابي، أنا وحد التراب على أعتابيك، وعاتبك وأكثر عتابك حتى تسمعيني جوابك. والله ساق الضعن وأنا توانيت، ولا وقفوا لي يوم فزت، أنا تبعت الضعن والصوت عليت، وعثرت بذيالي وخرت. لزمت الطريق الأعظم، وكلما مرت على دار من بيوت المدينة سمعت الناعي والناعي ينادي في أمان الله يا حسين. وإذا ترى من بعيد أباغ الحسين وأعمامها وإخوتها على ظهور الجياد، وترى النساء على المحامل، صاحت قفوا للضائعة، قفوا للعليلة. سمع الحسين صوتها وتخيل خيالها وهي تركض كأنها الزغرى خلف علي. قال أخي أبا الفاض أوقف الضعينة، فلقد خرجت العليلة. لما وصلت صاحت أبا عبد الله حسين هب أنكم لا تريدوني معكم، تمغل أبي حتى أودع عماتي وأخواتي. صارت تمر على الغوادج تنادي زينب في أمان الله، والله سلام ابدك لابو فاضل لعمغه، وعلى اخوتها عدد واولاد عمها وعلى عماتها كل من باسم وعلى باقي العشيرة كلهم حساب. ثم توجهت إلى الحسين طالع عن وطن جدك ورايح وين يا الوالي بعدك يا عديل الروح أنا شتصير أحوالي إن كان بتاخذ النسوان بويا ودني وياه ما أقدر على فرقاك وما أقدر الفرقاه صعبة مشيتك عني يا بويا بمشي وياهم وحدي لا تخليني يا بويا انفطر دلالي عليلة وابقى محزونة وياي شي صبرني يا تاج الراس لا زينب تظل حذاي لا أكبر ولا لعد صدر أخذها حسين وظلي صعد الأنف عليك انكسر يا بنتي قلبي وانتغش دلال قام حسين سليغة ومسح دمعتها بثوبة اجت زينب مع العباس ويلي وقفوا صوبة صد الغمصة حب صوت هذه مقي مكتوبة تروح الكربلة وياي ويا جملة عيالي صاحت جان بتشيلون خلوا للطفل سلوان يرفع عني وحشتكم ويخفف عني غلب الواق يا بويا انغدت اركاني ولا بيا بقيت قوة ترانا موت يا الوالي اذا ما شوفك قبالي قال تتحمل تسمع لو لا قال حسين عبد الله الطفل لازم يصير وياي اذبحون بشغر عاشور ضامي وما يذوق الماء اشوفه بالسغم منحور ويتفطر عليه غحشة مصايب كم بلاقي غير والله يعلم بحال هذه مغي مكتوب تتودى ولاغي أخويا من ضحايا ردي يا بنتي وردتك غصبي طلبي من الله يعودنا لديار طيبه رحلوا وما أبقوا سوى متحسر. عيناك من وجد الفراق غمام، وبقربك الكبرى العليلة فاطم، وبجنبها الآلام والأسقام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي يا الله وافترضت صل على محمد وآل محمد، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن شيخنا الجليل، اللهم فك قيد أسرائنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح شهدائنا الأبرار وإلى أرواح المؤمنين ومن مات على الإيمان. رحم الله من قرأ لكم جميعا الفاتحة مع الصلوات.